تخيل معايا المشهد ده، قاعة اجتماعات فخمة، إضاءة قوية، كاميرات تلفزيون، موبايلات مرفوعة، وكل العيون متسلطة على راجل واحد قاعد على الكرسي الكبير اللي في النص. الراجل ده بقى ماسك دولة كاملة، معاه جيش، معاه إعلام، اقتصاد، ومعاه كمان حق الحياة والموت في إيده. أو هو متخيل كده يعني. فجأة بيجيله تقرير صغير، ملف بسيط كده بيقوله في ناس عبيد شغالين عندك من سنين وعددهم ابتدى يزيد، وممكن في يوم من الأيام يبقوا خطر عليك. من اللحظة دي الراجل بيتغير، الخوف بياكل قلبه والحقد بيعمي عينيه، السلطة بتتحول من مسؤولية لسلاح قاتل. المشهد ده ممكن يبقى في أي بلد، في أي زمن، في أي نظام حكم، بس الحقيقة إن ده مش بس خبر سياسي، ده خبر كتابي. اللي أنا بحكيه من شوية ده هو بالظبط اللي حصل مع فرعون الخروج، الملك اللي وقف قدام الله وقدام موسى وقدام الحق وقرر يقول من هو الرب حتى أسمع لقوله. المفارقة العجيبة هنا إننا وإحنا بنسمع عن فرعون ساعات بنقعد نضحك عليه أو نستغرب من قساوته، بس لو ركزنا شوية كل واحد فينا جواه فرعون صغير بيخاف، بيحقد، بيخطط، بيقاوم، وبيتصور إن السلطة اللي في إيده أيا كانت بتاعته هو. الحلقة دي مش مجرد سيرة ملك قديم، احنا مش بنحب نجيب سيرة الناس، لكن الحلقة دي هي قراية لنموذج من أخطر نماذج السلطة في الكتاب المقدس، وهنعمل فيها مقارنة بين فرعون وفرعون، فرعون التكوين وفرعون الخروج، لما السلطة تبقى في إيد ربنا ولما تبقى السلطة نفسها بس في إيد إبليس. وهنفكر مع بعض نشوف مين هو فرعون، إيه مخاوفه، إيه حقده، إيه مؤامراته، وبعدين هنعمل إسقاط على الحرب الروحية اللي إبليس بيشنها علينا بنفس المنطق وبنفس الأسلوب. بعد الفاصل نكمل. ويلا بينا نفتح مع بعض ملف فرعون الخروج. مش كحكاية قديمة، لكن كمرآة للواقع اللي احنا فيه، وسر من أسرار تعامل ربنا مع السلطة ومع كمان كبرياء الإنسان. بص يا سيدي، أولا تعالى نعمل مقارنة بين فرعون الخروج وفرعون التكوين، مش علشان أي حاجة، لكن علشان نقول إن مش أي فرعون شخص شرير، لأن كلمة فرعون بالنسبة لنا دايما مرتبطة بالشر. لا، لكن فرعون سلطة محايدة، ممكن ربنا يستخدمها وممكن كمان إبليس يستخدمها. الكتاب المقدس بيتكلم عن شخصيتين مختلفتين والاتنين يتسموا فرعون، ما تكتبش اسم الفرعون نفسه، لكن بتكلم عن سلطة فرعون. فرعون سفر التكوين وده كان في زمن يوسف، وفرعون سفر الخروج وده كان في زمن موسى. طبعا مش هو نفس الشخص ولا حتى نفس الشخصية الروحية. أيوة الاتنين ملوك والاتنين عندهم سلطة في الوقت ده كانت مطلقة، لكن ازاي واحد فيهم ممكن يكون أداة في إيد ربنا فينقذ بلد، والتاني يكون أداة في إيد إبليس فيحاول يدمر البلد؟ أفكرك بفرعون سفر التكوين، لما يوسف اتباع عبد في مصر وبعدها اتسجن، وانتهت القصة بأن يوسف بقى الراجل التاني بعده. اللي حصل فرعون ساعتها حلم أحلام غريبة، ويوسف كان عبد عبراني بيفسر أحلام، وفرعون هنا ابتدى يسمع بتواضع ويقبل تفسير يوسف ويصدق أن في إله بيتعامل معاه من خلال الأحلام دي. مش بس كده، يدي يوسف سلطة ضخمة علشان ينقذ مصر والعالم من الجوع، طبعا نوع في منتهى الندرة من الملوك. ليه؟ لأنه بيسمع لصوت الحق حتى لو جاي من واحد ضعيف، وبيقبل أن في إله أعظم منه هو اللي بيدير التاريخ والأحداث، وبيستخدم سلطته في الخير، في خطة ربنا للحياة مش للموت. يعني ببساطة نقدر نقول رمزيا الرجل ده هو سلطة ربنا بيحولها لأداة للإنقاذ. أما فرعون الخروج فكان بمنتهى الوضوح سلطة في إيد إبليس. الراجل ده مش فاكر أي جميل ليوسف ولا معترف بإله إسرائيل. الكتاب المقدس بيقول من بداية الكلام قام ملك جديد لم يكن يعرف يوسف. السلطة هنا منغلقة على ذاتها، مش مهتمة بمعرفة الحق ولا بسماع صوت ربنا، بتقيس كل حاجة من منظور واحد، أنا هفضل ماسك الحكم لغاية إمتى، وهفضل ماسك الحكم ولا ممكن يهددني أي شخص تاني. فرعون شايف الشعب العبراني بيزيد، فبدل ما يسأل يا ترى ليه الإله بتاعهم بيباركهم كده، يا ترى ممكن يهددوا عرشي ولا لا. وهنا بيتحول الراجل بهدوء من حاكم للشعب لديكتاتور بيعمل حساب حاجة واحدة بس اسمها الكرسي. والراجل ده تحول إلى سلطة تماما في يد الشيطان، تستخدم في القتل، في الاستعباد، في التعذيب، وفي التمرد المباشر في النهاية ضد ربنا. وزي ما ربنا بيستخدم السلطة لبناء حياة الناس، إبليس بيحب يحرق السلطة في الحقد والخوف من الناس. وطبعا لما نبص كده ما يفوتناش نحط مقارنة بين الاتنين. فرعون يوسف شايف نفسه أداة مش الله، لكن فرعون التاني شايف نفسه إله لنفسه وما يعترفش بالله أصلا. فرعون الأول بتاع يوسف الرجل الطيب كان بيسمع وبيستقبل وبيوافق على قرارات يوسف، لكن فرعون التاني بيرفض وبيسخر وبيقسي قلبه. الأول استخدم سلطته علشان ينقذ ناس من المجاعة، والتاني استخدم سلطته علشان يستعبد ويقتل ويستغل الشعب. فرعون الأولاني كانت عنده شراكة فيها مصلحة بس فيها رحمة، لكن فرعون التاني كل علاقات اللي عنده سلطة مبنية على الخوف. ومن هنا تظهر لنا قاعدة روحية، إن السلطة في ذاتها مش شر ولا خير، لكن مين اللي ماسك السلطة؟ روح الله ولا روح إبليس؟ تواضع الإنسان ولا كبرياءه؟ طاعة لأوامر ربنا وقراراته ولا مقاومة؟ ولازم نعترف إن جوه كل واحد فينا فرعون محتمل. السلطة اللي في إيدك كأب أو كأم أو كخادم قائد مدير في شغلك ممكن تبقى أداة في إيد ربنا يبارك بيك الناس ويحميهم ويرشدهم، أو ممكن تكون أداة في إيد إبليس ممكن من خلالك يجرح الناس ويهنهم ويطفي صورة الله في اللي حواليك. بعد الفاصل هنشوف إيه مخاوف فرعون وإسقاط على النفس البشرية الحاقدة جوه القصة. قبل ما تقول فرعون كان قاسي وشرير، لازم تسأل هو الراجل ده كان خايف من إيه بجد؟ لأن الحقد مش بيطلع من فراغ، ورا كل حقد فيه خوف، ورا كل قسوة فيه ضعف كمان داخلي. النص الكتابي فضح لنا مخاوف الراجل ده. سفر الخروج الأصحاح الأول بيقول: أما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. فقال ملك مصر لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم. بص التركيبة دي، أولا الراجل بيلاحظ نمو ونجاح شعب إسرائيل في الوقت ده. الحاجة التانية بيقارن، عمل مقارنة، بيقول أكتر وأعظم مننا، فنتيجة نفسية إنه خاف يفقد السيطرة، فرد الفعل بيقول لهم تعالوا نحتال، تعالوا نعمل مؤامرة مش نعمل حوار. الخوف الأساسي عند فرعون خوف من العدد، هم كتار، وخوف من الاحتمال يمكن يتحالفوا مع أعدائنا، وخوف من المستقبل في يوم من الأيام ممكن يسيطروا علينا، وخوف من فقد الكرسي. بصراحة هو ده لب الموضوع. حاجة تانية، من الخوف تحول الأمر للحقد. إزاي نفس البشرية بتتحول؟ الخوف لو اتساب من غير ما يتواجه مع الحق بيتحول لعدة حاجات: حسد، ليه هما بيزيدوا وأنا مش قادر أتحكم فيهم؟ والحسد بيخلي الإنسان يشوف نجاح التاني تهديد مش بركة. مش بس حسد، الموضوع بيقلب كراهية، بيبدأ يشوف التاني مش بني آدم لكن خطر ماشي على الأرض، فبيختزله في صورة واحدة: عدو محتمل بكرة. الحاجة التالتة، الموضوع بيتطور أكتر لتشويه لصورة اللي قدامك. لازم تبرر طبعا ظلمك ليه، فتبدأ تشيطنه، تخليه شيطان، يقولك لا لا دول ناس مش عاديين، دول خطر قومي. لكن رقم 4، بتبرر العنف اللي انت بتعمله معاهم، ودي أصعب فكرة. علشان نحمي نفسنا لازم نحتال، لازم نقمعهم، وهنا بيبدأ الاستعباد يفكر يضغطهم في الشغل ويقلل حقوقهم، وبعد كده الأمر يصل إلى أنه يقتل ولاده. نفس فكرة فرعون بتحصل معانا النهاردة في قلب أي إنسان حاقد. واحد خايف يفقد مركزه في الشغل أو بيحقد على زميله الموهوب، حد خايف يفقد علاقته فبيحقد على أي حد قريب من الشخص اللي بيحبه، واحد خايف من نجاح غيره فيبدأ يقلل منه ويشوه صورته ويدور له على حفرة يوقعه فيها. عشان كده نقدر نلخص أسباب الحقد اللي عند فرعون في الإحساس الداخلي بعدم الأمان، رغم أنه ملك بس مش مطمن من جواه، وكتير من الناس ظاهرهم قوي جدا وجواهم هشاشة غير عادية. الحاجة التانية، أنه معرفش الإله الحقيقي، لأنه لو كان عارف أن الإله ده ضابط الكل مش هيخاف من شعب ضعيف. غياب الإيمان الحقيقي يا جماعة بربنا بيخلي الإنسان متعلق بكرسي، متعلق بترابيزة مش بإلهه. لكن الأغرب والأغرب، المقارنات بتموت، هم أعظم ويحط نفسه في مقارنة. الحقد دايما بيبتدي من مقارنة هو أحسن مني. آخر حاجة، حب السيطرة، هو مش عاوز شعب، هو عاوز ممتلكات بشرية. الحقد دايما يحب يمتلك الشخص مش بيحب. كل مرة بنحس إن حد بيكبر أو بينجح أو بيتبارك، إما نفرح له أو نحس إنه خطر علينا. لو حسينا إنه خطر إبليس بيزرع فكرة، لو سكت هيسبقك، لازم تقتله، لازم تقلله، لازم توقفه وتتكلم عليه. هنا بيتحول القلب لفرعون صغير، فرعون مليان خوف وحقد وظلم. إيه بقى المؤامرات اللي عملها فرعون؟ الخوف كان مجرد البداية، لكن فرعون ما اكتفاش بالخوف اللي جواه، لأنه دخل مرحلة الخطة. وإبليس بالظبط بيشتغل بنفس الطريقة على حياة الإنسان، مش عشوائي، لكن حرب روحية منظمة وممنهجة. النص الكتابي بيقول لنا إن في تدرج مرعب حصل في سفر الخروج في الأصحاح الأول. أول حاجة استعباد اقتصادي واجتماعي. بيقول الكتاب جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، يعني شغل قاسي فوق الطاقة وبدون رحمة. وهدف فرعون من ده إنه يكسر روح الشعب المعنوية ويلهي الناس بالتعب لدرجة إنه ما يفكروش يتمردوا عليه. الحاجة التانية التشديد والقسوة اللي عمال تتصاعد شوية شوية. يقول الكتاب استعبدوهم بعنف، يعني مش بس شغل، لكن مع الشغل إهانة وإذلال واحتقار. لكن الحاجة التالتة بدأ الموضوع يتنقل لقتل الجيل اللي جاي. فبيقول الكتاب إن فرعون ابتدى يأمر الستات اللي بيولدوا، يعني إنهم يقتلوا الأطفال الذكور ساعة الولادة. فلما الخطة دي تفشل يتنقل لمرحلة أخطر، كل ابن يولد تطرحونه في النهر. خطة سياسية ذات بعد ديني وبعد روحي أعمق بكتير. إبليس عاوز يبيد شعب الله، وخصوصا الجيل الجديد اللي ممكن يطلع منه المخلص. ونفس النظام إبليس بيشتغل بيه على الإنسان. إبليس بيعمل عبودية روحية، بيسخر وبيحط ضغوط وانشغال. إبليس أولا ما يقولش الإنسان إلحد فورا، لا، بيبدأ في تعب مبالغ فيه لدرجة بتوصل الناس للإحتراق، شغل من غير توقف، انشغال زيادة، إلهاء، هموم مادية، ضغوط نفسية، تشتيت ذهني. والهدف إيه؟ إنه يخلي الإنسان عبد، عبد للظروف وللفلوس وللنجاح وللرأي العام وللايكات، لدرجة إن الإنسان ما بيبقاش عنده وقت ولا طاقة ولا مزاج حتى يصلي. قال كأن لسان حاله شغلوهم أكتر عشان ما ينفعش يفكروا في الحرية. لكن الأمر التاني اللي بيس بيعمله معانا إذلال داخلي. يقولك على فكرة بعد الاستعباد تحس بالفشل، تجلد ذاتك، وتشعر كمان إن ربنا سايبك ومش بيحبك. زي ما المصريين أذلوا شعب إسرائيل، إبليس بيحب يذل الإنسان، يفكره بخطاياه، يكرر له نفس الأكاذيب هي هي. محدش يقابلك على فكرة، ربنا مش راضي عنك، أنت أقل من غيرك. بعد كده يوصل لقتل الذكور الروحيين. إيه الذكور دول؟ البدايات القوية. فرعون ركز على قتل الذكور ليه؟ لأن الذكر في الثقافة القديمة رمز القوة والاستمرارية والنسل. قتل الذكر يعني قطع المستقبل، وإبليس بيعمل كده النهاردة، بيهاجم أي بداية روحية في حياتك، أول قرار توبة، أول خطوة صلاة منتظمة، أول بداية خدمة، بيحاول يقتل القوة اللي فيك.